أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على محمد.
قال مسألة 28: إذا تعارض الناقلان في فتوى، فإن حصل الإطمئنان الناشئ من تجمع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا، فلا إشكال، وإلا فإن لم يكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط أو رجع إلى غيره وفق ما سبق. إذن إذا نقل ناقلان فتوى المجتهد واختلف في الفتوى، فمثلا أنه زيد نقل فتوى المجتهد لمحمد، قال له أن المجتهد يفتي مثلا بوجوب صلاة الجمعة، وخالد نقل فتوى المجتهد أيضا لمحمد، فقال له أن المجتهد يقول بحرمة صلاة الجمعة. فإذا في هذه الحالة الناقلان اختلفا في فتوى المجتهد، فالأول يقول بأن المجتهد يفتي بالوجوب، الثاني يقول أن المجتهد يفتي بالحرمة، وكذلك لو نقل الأول الوجوب والثاني نقل الاستحباب، أو الأول نقل الكراهة والثاني نقل الحرمة، وهكذا. المهم أنه اختلف في نقل الفتوى، كل واحد ينقل حكما يختلف عن الحكم الثاني. فلدينا في هذه الحالة، في هذه المسألة، حالتان. الحالة الأولى أن يحصل في نفس المكلف اطمئنان. اطمئنان شو يعني؟ الظن العالي. إما أن يحصل في نفس المكلف اطمئنان ناشئ من تجمع القرائن العقلائية. يعني شنو القرائن العقلائية؟ يعني القرائن التي يأخذ بها العقلاء عادة بأن ما نقله أحدهما سواء ناقل الوجوب أو ناقل الحرمة هو فتوى المجتهد فعلا، فلا إشكال في أنه يعمل وفق هذه الفتوى التي اطمأن بأنها هي فتوى المجتهد. فهنا إذا صار عند هذا المكلف، في مثالنا محمد، إذا صار عند محمد اطمئنان بأحد النقلين، من جاء هذا الاطمئنان؟ بسبب القرائن العقلائية. كيف؟ مثلا محمد نقلوا له واحد قال له صلاة الجمعة واجبة، والثاني قال له صلاة الجمعة محرمة. فالآن محمد لو كان يعرف مثلا بعض الناس العدول، بعض الناس المتدينين المدققين، لأنه مثلا المتدين إشكال، أكو متدين ولكنه ما يدقق بالأحكام الشرعية مالته، وأكو متدين لا يدقق، فتشوف دائما يسأل عن الحكم الشرعي، يريد معرفة الحكم الشرعي بحيث تكون أعماله موافقة لفتوى المجتهد. فالآن هذا محمد لو رأى أن بعض المتدينين المدققين الذين يبحثون عن الحكم الشرعي عادة وجدهم يصلون صلاة الجمعة. فهنا عمل هذا المكلف هل يكون قرينة على أن فتوى المجتهد هي وجوب صلاة الجمعة أو لا؟ فهنا راح يصير عنده قرينة، قرينة على أن الذي نقل له الوجوب هو النقل الصحيح، هو النقل الصحيح، يصير عنده اطمئنان. إذن يقول هذا الذي نقل الحرمة مشتبه. إذن هاي الحالة الأولى، إذا حصل له اطمئنان بأحد القولين وسبب هذا الاطمئنان هو بعض القرائن العقلائية مثل هذا المثال اللي ذكرناه، فعلى هذا يعمل وفق القرينة التي حصلها. وأما الحالة الثانية أن لا يحصل للمكلف اطمئنان بأحد النقلين، ما صار عنده اطمئنان، ما حصل قرائن عقلائية تدل على أن أحد النقلين هو الصحيح، زين، ففي هذه الحالة ما هو عمل المكلف؟ فهنا المكلف بهذه الحالة عنده بين أمرين، إما أن يكون هو قادر على الاستعلام من نفس المجتهد، أنه يسأل نفس المجتهد، عندك قدرة أنه تسأل نفس المجتهد، فبهذه الحالة إذا سأل نفس المجتهد عن المسألة وأجابه المجتهد صار عنده يقين بأن هذا المجتهد هو فتواه في المسألة هكذا، فيعمل وفق فتوى المجتهد. أو أنه لا يكون له إمكانية الاستعلام من المجتهد، إما لأنه مثلا في مكان بعيد نائي خارج البلد كذا، ما عنده طريقة، ما عنده وسيلة أنه يصل بها إلى المجتهد، فشنو حكمه بهذه الحالة؟ هذا الشخص لا صار عنده اطمئنان بأحد النقلين ولا تمكن من أن يسأل المجتهد بنفسه، فشنو حكمه؟ فالسيد المصنف حفظه الله يقول أن مثل هذا المكلف يكون مخير بين أمور. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول أن يعمل بالاحتياط، إذا كان الاحتياط ممكنا كما لو نقل أحدهم وجوب صلاة الجمعة والآخر نقل استحبابها، فالاحتياط في هذه الحالة شو يقتضي؟ يقتضي الجمع، يقتضي الاتيان، يعني مو جمع، يقتضي الاتيان، الاتيان بصلاة الجمعة. بينما في مثل هذا المثال اللي احنا ذكرناه، واحد يقول صلاة الجمعة محرمة، ينقل انه المجتهد يقول بحرمة صلاة الجمعة والاخر يقول بوجوب صلاة الجمعة، بهذه الحالة الاحتياط ممكن لو غير ممكن؟ غير ممكن. ليش؟ لانه دار بينه محذورين، بين وجوب وحرمة، فراح إذا صلى يخالف الاحتياط وإذا ترك أيضا يخالف الاحتياط. إذن الاحتمال الأول لهذا المكلف الذي لم تحصل في نفسه شنو اطمئنان لأحد القولين ولم يتمكن من سؤال المجتهد، أول احتمال الاحتياط، أول أمر يفعله الاحتياط، زين. فإذا كان الاحتياط غير ممكن يذهب إلى الرأي الثاني، هذا الرأي الثاني أيضا مخير به، وهو يرجع إلى مجتهد آخر، طبعا مع رعاية أن يكون رجوعه للأعلم فالأعلم، يعني عندما يرجع المجتهد أليف اللي هو يقلده هو أعلم المجتهدين، مو زين، هذا المجتهد أليف اختلفوا الناقلين بنقل فتوى في المسألة ولم يرجح المكلف أحد الأقوال ولم يتمكن من سؤال المجتهد، فقل له السيد يجوز لك أن تقلد مجتهدا آخر في هذه المسألة، مو في جميع المسائل، في هذه المسألة. فشون يقلد؟ لابد أنه يذهب إلى أعلم المجتهدين بعد أليف. من اللي يجي وراء باء جيم فراح يبحث. فإذا كان المجتهدون الآخرون مختلفين في العلمية فيجب عليه أن يرجع إلى أعلمهم، وإذا كانوا متساوين فإما أن يكونون متفقين في الفتوى فيتخير بينهم، أو يكونون مختلفين في الفتوى فيجب عليه شنو؟ تقليد الأورع إذا تمكن منه، وإذا لم يتمكن من تشخيص الأورع تخير بينهم. هذا تفصيل الكلام مروين في مسألة ثمانية. احنا نقول انه كيفك انت مخير، سيد خلاه مخير بين ثلاثة امور. الامر الاول ان تحتاط، خطة الخامنئي يقول ان تحتاط، هذا يمتى؟ اذا كان الاحتياط ممكن مو خب، اذا كان الاحتياط مو ممكن خب، هذا سقط الاختيار مو، ويجوز له ان يرجع الى مجتهد اخر. يعني مو يفهم انه هذا الكلام مرتب، يعني مو هذه الامور مرتبة انه اذا كان الاحتياط غير ممكن فيقلد غير، لا، هو ابتداء هو مخير بين هذه الامور الثلاث. كيف يريد يحتاط، يريد يرجع الى مجتهد اخر، يريد الاختيار الثالث، واضحة؟ زين. فاذا يمكنه ان يرجع الى مجتهد اخر، هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث له ان يؤخر العمل بهذه المسألة التي وقع الخلاف في نقلها إلى زمان التمكن من الاستعلام من المسألة، بلي اللي اختلفوا بها في نقلها، فيأجل العمل بها المن إلى زمان يتمكن فيه من الاستعلام من المجتهد. يعني خلينا نقول أنه هذا مثلا الشخص كان مسجون وما عنده وسيلة للوصول إلى المجتهد مو؟ فبهذه الحالة سأل أكويا مثلا مساجين أو كذا، كل واحد أطار أي شكل، الأول يقول للمجتهد يقول كذا، والثاني يقول للمجتهد يقول كذا، شي سوى هذا؟ قال له إما تريد تحتاط، أو إذا تعرف رأي المجتهد الآخر تقدر تقلد المجتهد الآخر اللي هو أقل علمية، أو أنه تأجلها، أجل القضية. خب هذا تأجيل القضية إذا كان شنو؟ إذا كان التأجيل ممكن. يعني هسا مثلا لو أنه الورثة الآن تقسيم تركة، مثلا تقسيم الميراث، وقبل الورثة بتأجيل القسمة إلى أن يتأكدوا من فتوى مرجع تقليدهم، بهذه الحالة التأجيل ممكن، ما بي إشكال، لأنه الورثة قابلين، فيقدر يأخرها إلى أن يسأل المجتهد بنفسه ويعلم بالحكم. واضحة قضية؟ إذن هذه خيارات ثلاثة. زين. فقال إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإن حصل الإطمئنان، هذا الإطمئنان شنو؟ أي حتى لو حلم؟ لا لا، يقول لازم مناشع عقلائية من الناشئ من تجمع القرائن العقلائية، عند مجموعة قرائن شاف فلان يصلي صلاة الجمعة وفلان يصلي صلاة الجمعة وكذا، شاف مجموعة من الناس المتدينين المدققين يصلون، فصار عنده شنو؟ صار عنده اطمئنان بأنه الذي نقل له فتوى الوجوب هو الرأي الصحيح وليس رأي من نقل فتوى الحرمة. قال بكون ما نقله أحدهما هو فتوى المجتهد فعلا، فلا إشكال، يعني فلا إشكال شنو؟ فلا إشكال في جواز العمل أو وجوب العمل وفق الفتوى التي اطمأن بأنها هي فتوى المجتهد. قال وإلا، يعني إذا شنو إذا لم يحصل عنده اطمئنان ناشئ من تجمع القرائن، فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط. إذن الاختيار مخير بين أمور، الخيار الأول شنو؟ أن يسأل المجتهد. إن لم يمكن الاستعلام من المجتهد معناه إذا تمكن من الاستعلام من المجتهد جيد. الثاني الاحتياط، العمل بالاحتياط. الثالث أو رجع إلى غيره إلى مجتهد آخر. إذن هنا احنا قلنا أنه إما أن يتمكن من الاستعلام أو لا يتمكن من الاستعلام. إذا تمكن من الاستعلام فبها ونعمة، خب بعد راح يصير عنده يقين. إذا لم يتمكن من الاستعلام فهو مخير بين أمور، الأمر الأول الاحتياط، الأمر الثاني رجع إلى غيره يعني إلى مجتهد آخر وفق ما سبق، وفق ما سبق بيانه في مسألة ثمانية، أو أخر الواقعة، هذا الخيار الثالث، أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام. هذه الحادثة اللي صارت عنده تقدر تأجلها أنت؟ والبل أقدر أأجلها، هي قضية ميراث والورثة قابلين مثلا، فأنا أقدر أأجلها في يوم يومين شهر إلى أن أعرف الحكم الصحيح أو فتوى الصحيحة للمجتهد. واضح هاي؟ زين. الآن مسألة 29، قال العدالة. احنا مر علينا انه في المسألة 6 انه من شروط مرجع التقليد ان يكون عادلا، فلا يجوز تقليد المجتهد الفاسق. فما المقصود من العدالة؟ العدالة عرفها المصنف بأنه هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة. إذن العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة. يعني شنو الاستقامة؟ بأن لا يترك واجبا ولا يرتكب محرم. فكأنما شبه الشريعة بالطريق، وهذا الإنسان ما دام لا يخالف هذه الشريعة فهو لا يخرج عن هذا الطريق، لأن الشريعة إذا كان الطريق موصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فأي مخالفة يخرج الإنسان عن هذا الطريق أو لا يخرجه؟ يخرجه. فإذا العدالة هي الاستقامة في جادة الطريقة، في جادة الشريعة، الجادة هي الطريق، في جادة الشريعة المقدسة، بحيث لا يرتكب محرما ولا يترك واجبا من دون مؤمن شرعي، من دون مؤمن شرعي. وهذه الاستقامة ناشئة من أين؟ ناشئة من خوف راسخ في النفس. يعني شو اللي يقول السيد حفظه الله؟ اللي يقول أنه ترى العدالة هذه مفهوم متواطئ لو مفهوم مشكك. نقول هاي العدالة مفهوم مشكك مو متواطئ، بعد تمار عليكم بالمنطق المقصود من المفهوم المتواطئ والمفهوم المشكك. المتواطئ هو المفهوم الذي ينطبق على أفراده بالسوية، بالسوية، مثل هواء، هذا هواء مفهوم شنو؟ متواطئ. الهواء الموجود في هذه الغرفة ينطبق عليه أنه هواء، الهواء الموجود بالصحن ينطبق عليه أنه هواء، وهكذا، هذا بالسوية مو؟ أو مرة مو بالسوية، ينطبق ولكن مو بالسوية، مثل العلم. العلم الآن فلان عالم وفلان عالم وزيد عالم محمد عالم، ولكن علم زيد هو نفس علم محمد؟ لا، أحدهما أكثر علما من الآخر. أو مثلا مثل الضوء، الضوء الذي يأتي من الشمس يعبر عنه ضوء، والضوء الذي يأتي من الشمعة أيضا يعبر عنه ضوء، ولكن دول مساوين بالضوء لو مختلفين؟ مختلفين. فانطباق الضوء، انطباق مفهوم الضوء على الشمس، على ضوء الشمس وعلى ضوء الشمعة مو بالتساوي وإنما بالتفاوت. إذا كان انطباقه بالتفاوت شو نسميه هذا؟ نسميه مشكك. العدالة كذلك، العدالة مو أكو عدالة شخص أكثر وأشد من عدالة الآخر. قول شلون؟ قول العدالة بلحاظ المنشأ مالتها، السبب مالتها. لأنه المفروض الإنسان أنه عندما يترك المحرمات ويؤدي الواجبات، هذا الدافع شنو؟ هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف يختلف باختلاف الناس، فمرة يكون خوف قليل ومرة يكون خوف أكثر، وتارة يكون خوف راسخ متمكن من النفس بحيث صاير مثل الملكة عند الإنسان. فهنا أخو بالعدالة، احنا نشترط بإمام الجماعة العدالة، نشترط بالعدول أن بالشهود أن يكونون عدولين مو، ونشترط في مرجع التقليد العدالة. ولكن هذه العدالة اللي نشترطها بمرجع التقليد هي مثل العدالة اللي نشترطها في إمام الجماعة وفي الشهود؟ لو لا، نقول لا، أنه العدالة اللي موجودة في مرجع التقليد لابد أن تكون ناشئة من خوف راسخ في النفس، يعني ثابت متجذر في النفس. فكأنما هذه العدالة صار عنده ملكة، ملكة. إذن لابد أن تكون عدالته أقوى من عدالة إمام الجماعة وأقوى من عدالة الشهود. واضحة؟ واضح؟ خب، قال الناشئة غالبا عن خوف راسخ ثابت متجذر في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. فهنا إذا ارتكب الإنسان، إذا ارتكب المجتهد محرما أو ترك واجبا، فارتكابه للمحرم أو تركه للواجب تارة يكون بمؤمن شرعي، يعني بعذر شرعي، بعذر يقبله الشارع، وتارة بدون عذر. إذا كان بدون عذر، خب هذا يسقط العدالة أو لا يسقطها؟ يسقطها. أما إذا كان ارتكابه للمحرم أو تركه للواجب بعذر شرعي، بسبب عذر شرعي، في هذه الحالة لا تسقط العدالة. شلون يعني العذر الشرعي؟ مثلا من الأعذار الشرعية التقية، التقية لو كان هذا المجتهد مثلا كان في محضر من ناس يخشى منهم على نفسه، لو أظهر مذهبه، لو عرفوا أنه شيعي كان قتلوه، فبهذه الحالة تجب عليه التقية. التقية ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له. هذا كلام المعصوم عليه السلام أو ما معنى؟ فإذا هنا إذا كان بسبب التقية ارتكب محرم، ارتكاب هذا المحرم، ارتكاب المحرم كان بسبب شنو؟ فإذا ارتكاب المحرم مع العذر الشرعي لا يسقط العدالة، كما لو توضأ خلافا للطريقة الصحيحة فهذا محرم ولكنه معذور فيه بسبب التقية. وهكذا لو ترك واجبا مثلا، يعني مثلا الآن هو في رمضان وقبل مجيء وقت الإفطار الشرعي أفطر الآخرون وهو لم يتمكن من إخفاء شنو؟ إخفاء وضعه، فاضطر أنه يفطر معهم، فهنا أفطر فسد صومه. ولكن شنو؟ هو معذور في ذلك. إذن الارتكاب المحرم أو ترك الواجب الذي يسقط العدالة هو إذا كان من دون مؤمن شرعي، يعني بدون عذر شرعي. فقال ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة، يعني من جهة العدالة، بين الصغيرة والكبيرة، باعتبار أنه البعض قسمه المعاصي إلى صغيرة وإلى كبيرة. فظاهر كلام المصنف حفظه الله أنه يقبل بتقسيم الذنوب إلى ذنوب صغيرة وإلى ذنوب كبيرة. فالمصنف يقول أنه كما أن الذنب الكبير يسقط العدالة، كذلك الذنب الصغير أيضا يسقط العدالة. قال وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم. فالإنسان لو أنه ارتكب المحرم أو ترك الواجب بدون عذر شرعي مقبول عند الشارع، ولا فهنا سقطت عدالته. فإذا ندم أولا تاب من ذنبه، يعني أقلع عن الذنب، وبعد وأصر على ولم يصر عليه، وبعد ذلك ندم على ارتكابه لذلك الذنب، ففي هذه الحالة ترجع إليه العدالة مرة أخرى. مسألة 30. في هذه المسألة يتطرق المصنف إلى ذكر مجموعة كبيرة من الذنوب العظيمة، الذنوب الكبيرة. طبعا نحن في درس المسائل المنتخبة بينا هذه المعاصي أو جملة كبيرة من هذه المعاصي بيانا مطولا ومستوفيا لا مزيد عليه. ولهذا اختصارا للوقت نحن نعتمد على البيان السابق، وعليكم أن تراجعوا الملزمة التي أعددناها ووزعت لكم بهذا الخصوص، لأنه تذكرون أنه في درس المسائل أخذ منا وقتا كبيرا، فلا داعي لإعادة الكلام فيه، فنمر عليها مرورا سريعا. قال إن من أعظم المعاصي الشرك بالله تعالى. الشرك تارة يكون شركا جليا، تارة يكون شركا خفيا. المقصود هنا هو الشرك الجلي وليس الشرك الخفي. فالشرك الجلي بأنه يعتقد أن هناك شريكا لله سبحانه وتعالى في تدبير أمور العالم، هذا يعبرون عنه شرك جلي، وهذا هو من أعظم الكبائر، بل هو أكبر الكبائر. إن الشرك لظلم عظيم. قال واليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه. فهذا الإنسان مرة يرتكب ذنوب، وبسبب كثرة ارتكابه للذنوب تحصل له حالة من اليأس، يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، لا يرحمني. طبعا هذا نفس هذا الاعتقاد هو قد يكون أعظم من الذنب الذي ارتكبه، لأنه اليأس من روح الله، من رحمة الله، هذا من العظائم التي تأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى مباشرة. قال والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب. هذا خلاف الأول. فالأول يئس من رحمة الله، بينما الثاني لا، استخف بحرمة الله سبحانه وتعالى. فهذا بعد شنو لا يترك ترك لا يترك المعاصي أمنا منه من العذاب، أن هذا مأمن من العذاب. كثير من الناس تقول له ليش ترتكب ذنوب؟ كم عود الله كريم، الله كذا، الله كريم، خب الله عظيم، والله شديد العقاب، والله ربك خالقك، أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، والواجب عليك أن شنو تمتثلها، وإلا عرضت نفسك للعقاب الأليم. هذا مأمن، مأمن من العقاب. هذا أيضا نفس أنه أمنه من العقاب من مكر الله سبحانه وتعالى، هذا شيء يكون كبيرة من الكبائر. قال وإنكار ما أنزله الله تعالى، فتقول له الحجاب واجب، يقول لك لا مو واجب، هذا الحجاب كان متعارف في عصر النبي، أما الآن إحنا بغير عصر، والكل عصر إلى أحكامه الخاصة، ويبدي يتكلم بهذا الكلام الفارغ، فهذا ينكر ما أنزله الله تعالى. تقول له الخمس واجب، يقول لك أنا خلي الناس تضحك علي، قشمرني تأخذ فلوسي، يا أبا واجب بالشريعة أنت وزعه بإيدك، ما حد ما أخذه من عندك أنت وزعه. هذا ينكر، يقول لا الخمس أصلا مو واجب، منو قال الخمس واجب؟ فهذا ينكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والمحارب لأولياء الله تعالى، هذا الإنسان الذي يرصد العداوة للناس الأتقياء أولياء الله سبحانه وتعالى، ويعمل على إيذائهم وقتلهم وإلحاق المصائب بهم. واستحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. تقول لي يا أبا هذا أنت قاعد ترتكب محرم، يقول يا أبا تشوف الناس جاي يسوي، أنا سقاتل سارق كذا، يا أبا لكل ذنب أكو إلى عقوبة، خب ذولاك عقوبتهم تختلف، بس أنت هذا اللي ترتكبه همات يا شنو هم ذنب وعليه عقوبة، فهذا مستخف بالذنب مالته، مستخف بالذنب. فالاستخفاف بالذنب نفس الاستخفاف هو ذنب آخر، فهنا إذا كان عنده ذنب واحد بعد استخفافه بهذا الذنب أصبح له ذنبان. وعقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما بأي وجه، يعد تنكرا لجميلهما على الولد. وقتل المسلم، بل كل محقون الدم، محقون الدم يعني سواء كان مسلم أو كان معاهد أو كان ذميا، يعني هذا اليهودي أو النصراني الذي يعيش في بلاد المسلمين ويرتبط معهم بعهد وميثاق، فهذا لا يجوز قتله، وقتله يعتبر من الكبائر. قال وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك، كما أنه قتل المسلم وما في حكمه أو محقون الدم حرام، كذلك الاعتداء عليه بأي نحو من أنحاء الضرب أو الجرح كذلك يكون حراما. وقذف المحصن والمحصنة، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا أجلكم الله من دون بينة عليه، هذا هو يصير عند الناس انه يتعاركون على قضية يبدون بمن بالقذف، وهذا القذف يترتب عليه حد شرعي. قال وأكل مال اليتيم ظلما، أما إذا كان بالحق فلا بأس به، كمن إذا كان هذا الوصي فقيرا وجوز له الموصي أو الحاكم الشرعي بأن يأكل بالمعروف لمصلحة الأيتام، هذا جائز، أما ظلما بغير وجه حق فيكون كبيرة من الكبائر. قال والبخس في الميزان والمكيال، فإذا كال أو وزن للناس أنقص منهم، وإذا اكتال لنفسه أو وزن لنفسه استوفى حقه، ونحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن ونحو ذلك. والسرقة، وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه بحكم المسلم، منو بحكم المسلم؟ ك كصغير الصغير والمجنون. فالصغير والمجنون يعني ابن المسلم ومن كان أولياءه من المسلمين وهو مجنون. فمجانين المسلمين وصغار المسلمين هذا يعبر عنهم بأنهم بحكم المسلم. من دون رضاه، لأنه لا يحل مال امرئ إلا برضاه وطيب نفسه. والفرار من الزحف، هذا الآن بالجهاد، عندما يكون الجهاد مشرعا فلا يحل للمؤمن أن يفر من الزحف، يفر من المعركة. وأكل الربا بنوعيه، المعاملي والقرضي. وواضح الربا المعاملي إذا كان شنو مثلا المكيل المبيع والثمن من المكيل أو الموزون واتحدا في الجنس، فهاي نسميها معاملة ربوية، معاملة ربوية. فإذا باع مثلا كيلو حنطة بكيلوين حنطة، هذا نقول عليه ربا، ربا معاملي. وكذلك الربا القرضي، وهو أن يقرضه مالا ويشترط عليه الزيادة، فيقول أنا هذا 1,000,000 دينار ترجع لي بعد شهر 1,050,000. هاي 50,000 ربا محرم لا يجوز أكلها. قال والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية من غير الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، والدياثة. ما هي الدياثة؟ قال وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه. فإنه ورد ما مضمونه أنه ريح الجنة تشم من مسافة 500 عام ولا يشمها ديوث، هذا الديوث لا يشم ريح الجنة فضلا عن دخوله للجنة. فقال والقول بغير علم أو حجة. الإنسان تارة عندما ينقل خبرا، تارة يكون قوله بعلم أو حجة. العلم أنه هو حصله، علم وجداني يقصد، يعني أنه الآن أنا شفت فلان فعل كذا، هنا من يجي ويسألوه مو، فبهذه الحالة يكون القول مالته بحج بعلم، لأنه هو اللي شاف بعينه. أنا شفت الحادثة الكذائية فأنا من أنقلها بعلم، هذا قول بعلم. ومرة لا بحجة، الحجة هو الطريق الذي اعتبره الشارع، الذي جوز الشارع الاعتماد عليه. مثل إيش الحجة؟ مثل البينة. إذا أنا شهود عدول مثلا شهدوا لدي أنهم رأوا الهلال مثلا، في هذه الحالة أنا أقدر أنقل هذا الكلام للآخرين، أقولهم باكر عيد. شون عيد؟ لأنه كلامك هذا أنت شفت الهلال، لا أنا ما شفت الهلال، ولكن هناك شهود عدول شهدوا لدي أنهم رأوا الهلال. فهنا أنا كلامي صحيح مو بعلم، لأنه مو أنا اللي شفته، ولكن اعتمادا على حجة شرعية. ليش؟ لأن الشارع جوز الاعتماد على كلام البينة، يعني الشاهدين العادلين. وكذلك لو كان هناك ثقة، إنسان ثقة أخبرني بخبر ونقلت هذا الخبر، فيكون نقلي لهذا الخبر وفق قول بحجة. ليش؟ لأن الشارع يجوز الاعتماد على خبر الثقات. فهذا الكلام، إذن الإنسان إذا تكلم لابد أن يكون كلامه إما عن علم أو عن حجة. أما الظنون والشكوك والاحتمالات فلا يجوز له أن